ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حدة الوباء والناس عادت، أهل تهامة راحوا تهامة وأهل نجد راحوا نجد وكل الناس راحت بلادها، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بقي بقى في المدينة بقية ذي الحج، بقية إيه؟ ذي الحج الأيام اللي كانت فاضلة، لأنه الحج خلص يوم 13 ذي الحج. ورجع بقى، لما رجع وانت عارفين سيدة عائشة بقى لما حاضر فدخل عليها ولقاها بتبكي وبيبكيكي، قالت له لا أصلي، قال لها هذا أمر كتب الله على بنات آدم إلى آخره. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع في أواخر ذي الحج، الأيام اللي فاضلة من ذي الحجة لو قلنا انه قام يوم 13 وخد 19 ايام 23، يعني كان فاضل في ذي الحجه ايام. بعد ذي الحجه شهر ايه؟ المحرم. وبعد المحرم ايه؟ صفر. اواخر صفر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى قبل ان يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا للشام، وامر عليه اسامه بن زيد بن الحارث، والجيش حدد الناس وخرجهم فيه منهم ابو بكر وعمر والمهاجرون الاولون كلهم تحت قياده اسامه. اسامه كان سنه كم سنه؟ 20 سنة في يعني أرجح الأقوال، أكتر حاجة يعني 20 سنة، ده كان أسامة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين مجاورة لمؤتة حيث استشهد أبوه، وأوصاه منبههم أنه يروح ويفاجئهم ويشتتهم ويقاتل بشجاعة وبعدين يرجع، ما يقعدش ويرجع، يعني إرهاب وتخويف عشان كان خايف دايما النبي صلى الله عليه وسلم من الشمال من الروم من جهة الشمال. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسامة بدأ الجيش يتجهز، وبدأوا الجيش لما يتجهز ما يتجهزش جوه البلد، يتجهز بره بره، النخبة أو الفرسان وأفراسه هيتجهز فين؟ فين الساحة اللي تجمع الكلام ده؟ فجمع الجيش في الجرف، الجرف على بعد مسافة من إيه؟ من المدينة، منطقة اسمها الجرف. بنجهز الجيش بقى، الناس بقى لسه ده بيجيبه، يعني ما تحركش الجيش، وشكى أو اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية الشكوى دخل على عائشة فلقاها عندها صداع، فبتقول ويا رأساه، فقال لها والله يا عائشة أنا ورأسه، ينازح معها وبعدين بيقول لها ما ضرك لو مت قبلي أو لو مت قبلي، فقمت عليك فكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فطبعا سيدة عائشة ومقامها ومنزلتها والدلال بتاعها، قالت له ايوه والله بعد ذلك تعود فتعرس باحدى نسائك في فراشي، ما عرفت تسني وترجع فسكت ما ردش. الموضوع ده لفت نظري أو مش فاهم، مش فاهم، هل كان مزاح كما يقال؟ مش عارف. هل لو قالت له اه كان حصل وكان لحق بها وما كانش حصل بعد كده بقى قصة بقى الناقة والمعركة اياها ووقعة الجمل، بس ما كانش مفروض تقول اه، ما ده كل ده كان هيحصل ازاي؟ كان لازم تقول لا طبعا. لكن هل بتأمل يعني، هل هو حس شاف سافر مش عارف، لكن بستغرب لها ان هو بيشتكي وبعدين النجاح بالشكل ده ما حصلش ابدا مش عارف. لكن الحاجة الثانية الغريبة اللي حصلت برضه من دول حاجتين لفتوا نظر. الحاجة الثانية انه خرج في جوف الليل وخد معاها غلام، وان كان الغلام ده له حديث بس احنا مش عايزين يعني ما هوش موثق او مخيب. راح البقيع، راح البقيع فزار اهل البقيع وسلم عليهم وهناهم هنيئا لكم ما وجدتم وحاجات زي كده. الغلام بتاعه ده بيحكي حديث بيقول انه قال له انه ربنا عرض عليا كنوز الدنيا كلها وما عند الله، قال طب ما تختار ما كنوز الدنيا وبعدين الجنه كلام. المهم لكن اللي شارك انه زار البقيع في جوف الليل ودعا لاهل البقيع وسلم عليهم كالمودع بشكل برضه لفت النظر. رجع وبدأ يدور على نسائه كالعادة كل واحدة بدورهم لحد ما جه دور ميمونة سيدة ميمون، فاشتد وجعه قوي عن سيدة ميمون فاستأذن أن يمرض في بيت عائشة. حس بقى أنه تقول وتعب قوي مش بتاع بقى أنه يخرج ويتنقل من حجرة لحجرة، لازم يستقر بقى فين؟ في بيت عائشة. بعض الروايات بتقول انه كان كل يوم يقول اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ فعرف ان هو بيتحرى يوم عائشة فأذن له بيقال، وبيقال ان هو استأذن في ان يمرض في بيت عائشة مش قادر يلف بقى فأذن له وانتقل الى بيت عائشة. وخرج قد ربط رأسه بعصابة ويتوكأ على علي بن ابي طالب والعباس ورجلاه تخطان الارض، ودخل حورة سيدة عائشة. برضو فيه لفتة هنا احنا عايزين ناخد بالنا منها، انا فكرت في الموضوع كتير قوي ما وصلتش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرض في حياته، عارفين ليه؟ طبعا مرة جحي ساقه لما وقع عن فرسه وكان في متأخر وصلى الله عليه وسلم جالسا وقال لهم انما بعد المتكلمين. طبعا مرة في السنة السادسة، السنة السادسة فقد شهيته للطعام بعد قصة السحر اللي قالوها بتاعت لبيد، والقصة دي عاوز تحقيق يعني عاوز تحقيق وتوثيق. في السنة السابعة حصلت الشاة المسمومة اللي حكيناها، فاحتجم في السنة السابعة. لكن ما له احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره في الوقت اللي نهى عن ثمن الدم، مش اكيد لما شرحت لكم وقلت لكم طب ازاي نهى عن ثمن الدم ثم اعطى الحجام اجره؟ فاكرين لما شرحنا وقلنا انه ما فيش اجر لكنه نفعه يعني لا يشرط، لا يشرط يعني ممكن يحتجم ان كان عنده معوش فلوس ما خلاص، فاكرين الكلام ده احنا قلناه. المهم واستدلنا بكده على انه ما يصحش انسان يبيع دمه المستشفيات والحاجات دي يتبرع مع اسلك اللي بيقلق حاجه كده يعني. المهم بس ده كل ما هنالك، لكن مرض كمرض ما حصلش، ده اول مره يحدث فيه مرض. ربنا نوع المرض ايه ده اللي حيره مش عارف. طبعا ثابت انه اشتكى من راسه لما قال وراسه. المهم دخل بيت سيدة عائشة وبعدين حصل بعض الأهم الناس في ولاية أسامة للجيش ازاي شاب صغير زي ده بحب رسول الله وابن حبه. الناس اللي مش فاهمه بيقولوا ايه؟ طبعا مش حبه وابن حبه، يتهيأ لهم انه في غرض او هوى في توليه مين؟ الناس ما بتفهمش. اللي هم بعد كده قالوا ان عثمان ولا قرايبه، برضه مش فاهمين هو ولا قرايبه عثمان. ايوه طب وفيها ايه؟ بس انت مش فاهم، انت اللي مش فاهم الحكمه والعله. بس المهم، فلما بلغه الهمس فنساءه بقى عنده يعودونه، فقال لهم اهريقوا علي من سبع قرب لم تفض اوكيتهن، سبع لعلي اخرج الى الناس فاعهد اليهم. فجابوا قسط اللي هو مخضب بيسموه في الاحاديث، يقول لك مخضب لحصه، جلس فيه وصبوا عليه من الماء. بعض الناس بتقول انه من سبع ابار مختلفه، والحديث عندنا لم تفض اوكيتهن، يعني ما حدش مسك الماء بيده، يعني الماء طافى. فصبوا عليه من الماء حتى قال حسبي حسبي. ثم خرج الى الناس. طبعا هو في الفتره اللي فاتت كان بيتحامل على نفسه ويصلي بالناس، لغايه دلوقتي برضه ماشيين واحده واحده. لما خرج بقى يحد الى الناس صعد المنبر، اول حاجه طبعا حمد الله واثنى عليه، ثم بدا الاستغفار لشهداء احد، برضه دي لفت النظر، وصلى عليه يعني دعا لهم، يعني شهداء ايه؟ احد، لفتت نظر. طبعا ربنا عفا وغفر وكل حاجه، لكن انتوا عارفين احد اللي حصل من جري ورا الغنائم، اللي جري ورا الغنائم ده ورمى سلاحه بقى، رمى الدرع ورمى عشان يبقى دي فاضيه. لما جم بيجعم عليهم بقى ده خالد بالفرسان من ورا ودول جم من قدام، ما هوش حاجه دافع بيها عن نفسه. يعني عايز اقول قتل في موقف ما هوش ايه؟ يبدو هذا مش عارف، لكن ربنا عفى عنه طبعا مش حاجه، لكن لفتت نظر ان احنا بنحب نتامل بقى. المهم انه بدا الخطبه بالدعاء لشهداء احد والاستغفار لهم، ثم قال عن الهمس لعمري انكم لتقولون في اماره اسامه، لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل، والله إن كان لخليقا لها كما كان أبوه خليقا له. الصيغ حسب الروايات مختلفة، هتلاقي دي صيغة ودي صيغة ودي صيغة. خلاصتها إنه بيقول لهم أنتوا بتعترضوا على إمارة أسامة بتنتقدوها، وكنتوا اعترضتوا على إمارة أبيه من قبل، هو خليق للإمارة وأبوه كمان كان خليق للإمارة. انفذوا بعث اسامه. تنسمت الكلام وتجهزوا وخرج الجيش كله فعلا بدا يستعد للتحرك من الجرس. بعد ما قال دي قال سدوا الابواب او الخوخات، في روايات سدوا الخوخات وبعض الروايات سدوا الابواب الا باب ابي بكر او الا خوخه ابي بكر. الامر خبر، في ناس بتقول انه قاموا سدوها فعلا ليقال. فلما لم تبقى الا خوخه ابي بكر وباب ابي بكر، يعني فجميع الابواب اللي تؤدي الى المسجد من البيوت، مش من الشارع، مش الابواب اللي بتؤدي، لا كان بيته مثلا كده ويفتح يخش على الجامع، حاجات كده، فسدوا جميع الابواب وفضل الباب بتاع مين؟ ابو بكر. وبعدين اتكلم وقال إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله. محدش حس، هو بيتكلم عن واحد، بيحكي لهم عن واحد الوحيد اللي بكى، أبو بكر بكى وقال له فداك ابي وامي يا رسول الله. قال له على رسلك يا ابي بكر، احسن بعدين تنتقل الحديقه للناس والناس تفهم، على رسلك يا ابي يا ابا بكر. وبعدين قال ما اثنى على ابي بكر الوحيد بقى اللي اثنى عليه، قال ما احد امن علي في صحبتي ومالي من ايه؟ من ابي بكر. وقال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن ايه اخوه الايمان. ونزل من على المنبر. بعد ما نزل من على المنبر التفت للناس تاني وقال يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيرا فان الناس يزيدون والانصار يبقون على ما هم. ده بعد ما نزل من على المنبر. ثم دخل بيت السيده عائشه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة عائشة بعدما خطب الناس وعهد إليه وأمر بإنفاذ جيش أسامة وأشار إلى النهاية بقوله إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا والآخرة وما عند الله فاختار ما عند الله، وأمر بسد الأبواب المفضية إلى المسجد جميعها ما عدا خوخة أبي بكر. ثم أثنى على أبي بكر الصديق في قوله ما أحد أمن علي في صحبته وماله من ابي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوه الاسلام او اخوه الايمان، وكانها اشاره الى خلافه ابي بكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت عائشه والناس في ذهول في دهشه في ترقب. الشعور طبعا لا يمكن ان يوصف، شيء مش متوقعينه وحدث فجأة، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يمرض. كان بيجد في نفسه خفة يصلي بالناس، اشتد عليه الوجع واشتد عليه الألم، والمرض ونوع المرض محدش يعرفه، لكن يبدو ان المرض كان فيه صداع وكان فيه ارتفاع شديد في درجة الحرارة. طبعا لما طلب انهم يغرقوا عليه من 7 قرب ماء وخرج وهو محموم درجة حرارة عالية، وعهد الى الناس ونزل وبعدين ارسل المهاجرين بالانصار، هل ده زاد من المرض ولا ايه اللي حصل ان اشتد به الوجع؟ فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. اسامه استعد طبعا لما سمع امر النبي صلى الله عليه وسلم انفذوا بعث اسامه، استعد للسفر والناس كلها خرجت تستعد، لكن لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم توقف اسامه. توقف ان محدش عايز يمشي، يمشي يروح فين؟ والموقف اللي احنا فيه ده. المشاعر طبعا مختلفه. الناس كلها في حزن، الناس كلها في كرب، الناس كلها في شده. كل يريد ان يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فلما قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ردت عليه السيده عائشه وقالت له ان ابا بكر رجل اسيف. اذا قرأ القران بكى. ضعيف الصوت لا يسمع الناس. فقرر الامر مروا ابا بكر فليصلي بالناس 3. كتب السيره ما جابتش خبر عن اتفاقها مع حفصه، وان كانت جت في كتب الاحاديث انها جابت سيده حفصه وقالت لها خش عليه وقولي له يخلي عمر يصلي بالناس. السيده عائشه كان قصدها في ذلك معلوم، هي خافت قالت اعترفت، قالت الناس مش هيحبوا اللي هيقف في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. او في موقف مش هيحبوه هيتشائموا بيه، فما حبتش ان اباها يكون هو الشخص ده، فحبت تشيل عنه الشغلانه دي. فلما قالت لحفصه وليله يوم وعمر بيصلي بالناس، فالسيده حفصه يزهر دخلت وقالت له الكلام ده، ان ابا بكر رجل ضعيف الصوت اذا قرا القران بكى، فغضب وقال له ابا بكر فليصلي بالناس، ان كنا لانتن صواحب يوسف. دي روايات الحديث، دي ما جاتش خالص في كتب السيره، ما كانش الحديث تحت نظره. واظن ان السيده حفصه بعد كده قالت للسيده عائشه ما رايت منك خيرا قط، كل حاجه تنصحها بها في يعني بعكسها. من ابا بكر فليصلي بالناس، فصلى ابو بكر بالناس، لكن في مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج متفاقدا وابو بكر بيصلي بالناس، فجاه يرجع فاشار اليه ثم جلس عن يمينه او عن يساره فيها خلاف، وصلى مع الناس، وصلى ابو بكر بصلاته هو جالس وابو بكر قائم والناس قيام. وقيل ان هو كان يقرا وابو بكر يسمع الناس، ففي خلاف هل صلى اماما ام صلى ايه ماموما، الكلام احنا قلناه لما كنا بنشرح احاديث البخاري وانت فاكرين الكلام ده. اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدات الناس كلها في ارتباك وفي اضطرار وفي حزن، ونساء كلهم مجتمعين عليه، والناس داخله خارجه، عمه العباس وعلي بن ابي طالب ومش عارفين يعملوا ايه، والحمى ظاهره قوي والحراره مرتفعه جدا وباينه، ففكروا انهم يدوا له دواء. ففي دواء بيقال انه مركب من 7 انواع من الاعشاب، عرفوا طريقه او عرفوه من الحبشه او حاجه زي كده، فيسموه اللدود او اللدود. اللدود ده بيبقى دواء زي العجينه، بيتحط في الشدق جنب البق كده، وبالصباع يتدلك كده عشان تمتص الغدد اللعابيه او حاجه زي كده. ففكروا انهم يعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا قوم يعملوا كده، فاشار اليهم ان لا، فما سموش كلام، قالوا كراهيه المريض للدواء واصروا على هذا. فلما افاق مش قادر يقاوم، عملوا كده مش هقول لهم مش عايز يسمعوا كلامه. لما بقى يتكلم، لانه في الاواخر كانت الحمى بتخليه يغيب وبعدين يفيق، زي ما تقول يغمى عليه وبعدين يفوق، يغمى عليه وبعدين يفوق. فلما افاق بيقول لهم انتوا عملتوا كده ليه؟ انا شاورت وقلت ما تعملوش. فقالوا قلنا كراهيه المريض للدواء، دواء السيده عائشه. فقال لا يبقى في البيت احد الا لد الا العباس فانه لم يشهدكم، يعني معناها انه رغم الغيبوبه ورغم الاغماء انما كان حاسس بكل حاجه. فامر ان اللي في البيت كلهم يتعمل لهم نفس اللي اتعمل فيه ما عدا العباس لانه لم يشهدكم. ده الحديث. كتب السيره عكست، قالت لما سالهم عملتوا كده ليه؟ مين امركم بهذا؟ قالوا عمك العباس. فقال كل البيت ولد ما عدا العباس. طب ازاي؟ ما تركبش. لكن كتب الحديث ايه؟ اصدق. فقال لا يترك احد في البيت الا لب الا العباس فانه لم يشهدكم. وفعلا لدرجه انه بيقال انه السيده صفيه كانت صايمه ومع ذلك لدت. فطبعا دي برضه محتاجه تامل. طب ليه؟ فيبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، خاف عليهم من المؤاخذه، لانه ما كان له ان يعصى حتى مهما كان. فلما يقول لا ويصرهم مش هيعرفوا هم المصلحه اكثر منه، فقد يؤاخذوا. فلو عوقبوا في الدنيا يعني لو اتعمل فيهم نفس الفصل بالشكل ده ربما دي تبقى ايه كفارة لهم. يبدو هذا رحمة لأهل البيت. أسامة انشغل جدا ويطلع ما يطلعش يطلع ما يطلعش، فنزل راح زار النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد أصمت ما بيتكلمش، بيقال انه جات عليه لحظة ما بيتكلمش، ف بيقولوا انه أسامة جلس الى جواره، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده الى السماء ثم وضعها على أسامة، يرفع يديه للسماء ويضعها الى أسامة، ففعل أسامة انه بيدعيله بيدعيله. بتحكي السيدة عائشة بتقول انه دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر عليها اخوها وفي يده سواك، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم عمال يبص على السواك عمال يبص على السواك، ففهمت فسألته انه عاوز السواك، فاشار اي نعم، فخدت السواك من عبد الرحمن ومضغته وطرته وادته له. فبتقول فاستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحسن ما يكون، استات يعني فضل يشوص فاه يعني ويدعك سنان ويستنى كاحسن ما يكون. الكلام ده كان يوم الحد تقريبا. كتب السيره بتقول انه يوم الحد خرج وصلى بالناس، يظهر ان هي الصلاه للصلاه هو جالس دي، فالناس تفاءلت وحست انه عيوا فيه، فبدا بعض الاطمئنان يدخل الى نفوسهم. بيقولوا انه في صباح الفجر يوم الاثنين، في صلاه الفجر يوم الاثنين، يوم الاثنين 8 يونيو سنة 632 كانت أقول بفرنجيا، يوم الاثنين في صلاة الفجر والناس بتصلي في الفجر وراء أبو بكر. طبعا برضو بيروي في كتب السيرة إن أبو بكر تأخر يوما من الأيام حضرت الصلاة، فقالوا لعمر صلي بالناس، فسيدنا عمر وقف يصلي بالناس صوته جهوري، فلما كبر كبر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة، فقال فأين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون ذلك، يقال برضه دي إحدى الروايات. المهم يوم الاثنين في الناس في صلاة الفجر، فوجئوا هم في صلاة الفجر عينيهم طبعا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقصورة اللي هو المقصورة اللي بتطل كده على الروضة، يبدو ان عينيهم كده او التفتوا او انتبهوا وهم بيصلوا، النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ونظر الى الناس، فلما اشرق وجهه شروق الشمس في وضح النهار كان كالبدر كالبدر مبتسم فرح مسرور بيبص، فافتتن الناس في صلاته، حصل حركه وحصل حاجه ضجه، حد كبر حد عمل يعني الناس كلها خدت بالها، فانتبهوا فحصلت ضجه في المسجد. ابو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما حصلت الضجه وراء فين ما هيكون في ايه غير كده، ان مش حاجه تختص برسول الله، فبص طبعا لو بص على شماله على طول هيشوف الاوضه هيشوف الحجره هيشوف، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والنبي بيضحك ويبص على المسلمين وهم بيصلوا، فجاء يتاخر، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ان اتموا صلاتكم، ثم أخ الستر، ودي كانت آخر مرة أشوفه فيها. في فجر الاثنين، هو ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. فجر يوم الاثنين سنه كان 63 سنة بالتقويم العربي، يعني 61 سنة بالتقويم الفرنسي تقريبا، يعني مش كبير يعني 70 و80، لكن هو الأعمار أمتي بين 60 و70. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى الستر ودخل الحجرة الناس كلها اطمأنت بقى، وقال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استوفي وأوفي. أبو بكر اطمأن خد بعضه وروح راح السمح الحي اللي ساكن فيه في العوالي اطمأن بقى، وأسامة قرر يطلع وخلاص الجيش سافر والناس اتمهنت وهدأت النفوس لانه خلاص قام وقف وبص وضحك للناس وكل حاجه. في الضحى النبي صلى الله عليه وسلم طلب وعاء ماء بارد وجابوا له وعاء ماء بارد جنبه وحط راسه في حجر سيدة عائشة وبقى يمد ايده في المية ويمسح وشه ومعاه قميص كساء زي شرب زي فوطة زيها يضعها على وجهه فإذا اغتم يعني نفس ومشيل يشيلها يحطها ويشيلها ويمسح وشه. وسمعت سيدة عائشة بيقول ألا إن للموت لسكرات، ألا إن للموت لسكرات. بعض الروايات بتقول إنه كان بيدعي اللهم أعني على سكرات الموت، وبعض الروايات ما جابتهاش، قالت بس إنه بيقول ألا إن الموت للموت سكرات. وبعدين السيدة عائشة بتقول إنه أصابته بحة ضيق في النفس، يعني بدأ يعني تحس بضيق نفسه، ثم ثقل رأسه وشخص إلى السماء وسمعته بيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ثلاث مرات. فبتقول إنها قالت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. بتحكي إنه كان بيقول قبل كده إنه ما من نبي إلا ويخير عند الموت، يخير يستأذن ويخير. فلما سمعته بيقول بل الرفيق الأعلى قالت إيه؟ بتقول علمت أنه لا يختارنا، أنه لا يختارنا، وقالت له خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. تأكل رأسه وشخص بصره. ببعض الوقت انه رفع يده الى السماء من كده بالتوحيد يعني سبابه ايا كان. بتقول بقى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه بين سحري ونحري، يعني بين صدرها وبين دقنها هنا، خدت راسه على صدرها بقى، خدت راسه على صدرها لما حست بالبحه دي. وحاقنتي وذاقنتي يا اخت، بين حاقنتي وذاقنتي، يعني اكنها راسه كان في حجرها وبعدين عملت كده خدت راسه في صدرها. وتقل فبتقول بقى لسفاهتي وصغر سني ورعت راسه على الوساده وخرجت التدم مع النساء، يعني تخرج بقى تقول الحقونا انا رسول الله مات، قدر رسول الله حاجه يعني. حصل الضجه طبعا، نساء في البيت سيدة عائشة بقى ونساءها. هي بتقول بقى قبض ورأسه بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحد، يعني في يومها كان يومها يوم ايه؟ الاثنين، فكأنها ما ظلمتش حد، ويومها كان طبيعي هيكون اليوم ده عندها. أول بقى من دخل عليه وأول من أحس وعرف سيدنا عمر. أبو بكر مش هنا، أبو بكر راح الصلح في العوالي. فسيدنا عمر عرف فدخل يجري فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشافه فخرج سائر على الناس من المتون مات رسول الله مات رسول كده. بقى الجيش توقف طبعا، وغسامة رجع من بره وجاب الراية وغرزها امام حولة عائشة الى ان يقضي الله امره، كان مفعول خلاص مش جيش بقى ولا عارف ايه الموضوع، غرز الراية قدامنا حضرة عائشة. وتوقف الجيش وخرج سيدنا عمر في الناس يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما مات، ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، فبقي 40 ليلة وسوف يرجع ليقطع أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. بدأ يهدد ويتوعد ويحلف انه النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش. الناس احاطت بعمر، بديهي جدا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام عمر اقرب التصديق. طبعا طبعا مش كده؟ يعني احنا لو موجودين وسمعنا الكلام ده من سيدنا عمر نقول ايه؟ نقول انه من حزنه او حصل له او ده بيقول اي كلام، ولا نتمنى ان احنا نصدقه؟ فالناس اوشكوا على التصديق لانهم عاوزين كده، عاوزين كده. وهو لما بيقول كده بيقول كده، وهو جاب في نفس الوقت المنافقون خافوا ان يكون كلامه ايه؟ مظبوط. طبعا الخبر وصل سيدنا ابو بكر في الصلح، فجاء يشتد وشاف المنظر ده والهيجان اللي حاصل والكلام اللي بيقوله سيدنا عمر، وما كلمش حد، دخل راسا على الحجره. الروايات بعض الروايات بتقول انه استاذن فقيرا له لا اذن لاحد بعد اليوم، وخلاص اللي كان بيأذن اسمه بيقال انه بيستاذن. السيده عائشه قالت كده. المهم دخل سيدنا ابو بكر ما كلمش حد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى ببرد حبره. البرد اللي هو زي العبايه، حبره مصنوع في اليمن موشى كده بخطوط. فكشف عن وجهه ثم اكب عليه يقبله وبكى وقال بابي انت وامي يا رسول الله، تبقى حيا وميتا، اما الموتى التي كتبها الله عليك فقد متها ولن تموت بعدها ابدا. وبعض الروايات بتقول ولن يذيقك الله الموتى الثانيه. انت عارف الكفار بيقولوا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين. المهم الموتى التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموتى بعد ذلك ابدا. ثم غطى الوجه وخرج. راح حيث تجمع الناس حول عمر فقال ايها الحالف على رسلك. مش كلام هو فيه ولا فيه بقى. فسيدنا ابو بكر اشار للناس، فلما اشار للناس كلهم سابوا سيدنا عمر بقى وراحوا منين؟ لا ابو بكر. ده مما يدلك على وضع سيدنا ابو بكر من دلك يعني. فسيدنا ابو بكر حمد الله واثنى عليه بما هو اهل له، ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلم يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الايه لما اتقالت الناس طبعا كانهم يسمعونها لاول مره، اما سيدنا عمر فسقط على الارض بعد الوعثه دي والزعيق والخناق والتهديد، خر الى الارض لا تحمله رجلاه. فوق يبقى زي ما تقول فاء. وهو بيقول والله لكأني اسمعها لاول مره. كان غاب عنه طبعا الايه من حبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل طبعا الكلام ده.